كان الكلام في أن الشهادة المستندة إلى التواتر وإخبار جماعات كثيرين، هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ أو بعبارة أخرى، هل الحس والإحساس بالواقع معتبر في قبول الشهادة أو لا؟ يمكن تجاوز هذا وإثبات الاعتبار لما هو قريب من الإحساس، اللي هو عبارة عن الشهادة المستندة إلى التواتر الموجب للعلم بتحقق الواقعة المتواترة التي أخبر بها جماعات كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، هل يمكن قبول الشهادة المستندة إلى ذلك أو لا؟ كان الكلام في هذا. قلنا هناك أمور ثلاثة لا بد من بحثها، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو الشهادة المستندة إلى العلم الحدسي، سيجي فيه الكلام. الثالث هو الشهادة المستندة إلى العلم التعبدي، العلم غير الحقيقي، وإنما هو عبارة عن ظن معتبر. شهادة مستندة إلى اليد، إلى قاعدة الاستصحاب، إلى أمثال هذه الأمور، هل هي معتبرة أو لا؟ الكلام فعلا في الأول. قلنا أن المعروف والمشهور هو عدم قبول الشهادة حتى إذا استندت إلى التواتر، بل المعتبر هو الإحساس بالواقع، الحس معتبر في قبول الشهادة، هذا هو المعروف بينهم. فالشهادة المستندة إلى العلم غير الحسي مهما كان هذا العلم، هذه لا تكون معتبرة. لكنه بالرغم من ذلك كما قلنا خالف في ذلك جماعة وذهبوا إلى قبول الشهادة المستندة إلى التواتر. وذكرنا المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان وصاحب الكفاية المحقق الخراساني، وهكذا غيرهما، صاحب الرياض أيضا مال إلى ذلك، وغيرهم أيضا ذهبوا إلى قبول الشهادة المستندة إلى التواتر. ذكرنا الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ذلك، يعني على قبول الشهادة المستندة إلى غير الحس، إلى غير الحس، إلى ما يشبه التواتر. وذكرنا الدليل الأول اللي كان إطلاق الأدلة، الدليل الثاني اللي كان التمسك بالإطلاق المقامي، والدليل الثالث اللي هو التعدي، والدليل الرابع اللي هو عبارة عن مكاتبة الصفار، وانتهى الكلام إلى الدليل الخامس اللي هو عبارة عن رواية الحسين بن زيد، رواية الحسين بن زيد اللي ورد فيها هاي العبارة عن نقلا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه ما قاءها حتى شنو؟ حتى شربها، ما قاءها حتى شربها. من حيث السند، هذه الرواية الظاهر أنها غير تامة سندا لوجود جملة من الأشخاص لم تثبت وثاقتهم في سند هذه الرواية على ما ذكرنا في الدرس السابق. انتهى الكلام من الدلالة. من حيث الدلالة، قد يستشكل في دلالة الرواية باعتبار أن الرواية غير محل الكلام، نحن نتكلم عن شهادة بالواقع لا تستند إلى الحس، لا تستند إلى الحس، فهو يشهد بشيء هو لم يحسه، لم يشهده، ليست مستندة هذه الشهادة إلى الإحساس، إلى الحس، هذا محل كلامنا. الرواية مضمونها شيء آخر، الرواية تقول أحد الشاهدين شهد بأنه قاء الخمر، بل الشاهد الآخر شهد بشربه، أنه شربها، لكن مضمون شهادة الشاهد الثاني هو أنه قاء الخمر، هذا هو الذي شهد به الشاهد الثاني. ومن الواضح أن هذه شهادة حسية، هذه في 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 مضمونها هي شهادة حسية، أنه هو شاهده قاء الخمر، شاهده أنه قاء الخمر، إذن هو هي محل مورد الرواية شهادة حسية بماذا؟ بأنه قاء الخمر. بل يستفاد من جواب الإمام عليه السلام أن هذه الشهادة الحسية بأنه قاء الخمر تكون حجة في إثبات مدلولها الالتزامي، اللي هو شنو؟ شرب الخمر. ولذا يظهر من الرواية أنه أقيم عليه الحد، لأنه شاهدان شهدا بماذا؟ كأنه بشربه للخمر. فمضمون الرواية إذن هو هذا، أن الشهادة الحسية بشيء تكون حجة في إثبات مدلولها الالتزامي. بينما محل كلامنا نحن نتحدث عن شهادة حسية بالشيء، وإنما نتحدث عن ماذا؟ عن شهادة غير حسية، هو يشهد بالواقع التي لم يحس بها، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على التواتر، اعتمادا على أخبار جماعة. هذا محل كلامنا هنا، هذا هو محل كلامنا. فإذا الاستدلال بالرواية في محل الكلام غير فني، غير صحيح، لأن مورد الرواية هو الشهادة الحسية بشيء، وأنها تكون حجة في إثبات مدلولها الالتزامي. بينما محل كلامنا هو الشهادة غير الحسية بشيء، المستندة إلى ماذا؟ إلى التواتر وإخبار جماعة. فهذا غير ذاك، فالاستدلال بالرواية في محل الكلام غير تام مثلا. هذا اعتراض على الدلالة الرواية، لكن الظاهر أن هذا الاعتراض غير وارد، لأنه إذا سلمنا أن الرواية دالة على قبول الشهادة الحسية بشيء يلازم الواقع، وكان هذا كافيا في إثبات نفس الواقع، إذا سلمنا أن الرواية دالة وهي دالة على ذلك، لأنه هذا شهد بأنه قال خمر، حيث أن هناك ملازمة بين قيء الخمر وبين شربه، كانت هذه الشهادة كافية لإثبات شنو؟ لإثبات شربه، لإثبات أنه شرب الخمر وإقامة الحد عليه. إذن الرواية إذا كان هذا مفادها، حينئذ نقول في محل الكلام أن الشاهد إذا شهد بإخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، الملازم هذا الإخبار لماذا؟ لثبوت الواقعة، هذا الإخبار ملازم لثبوت الواقعة، إذن ينبغي أن تكون مثل هذه الشهادة كافية في إثبات الواقعة، وتعتبر شهادة لإثبات تلك الواقعة. أفرض هو جانا أخبرنا مو بالواقعة مباشرة كما كنا نفترض، وإنما أخبرنا بماذا؟ بإخبار جماعات، هذا أمر حسي. كذاك الذي شهد بأنه قاء الخمر هو إخبار عن ماذا؟ عن حس. لكن حيث أن هناك ملازمة بين هذا الأمر المحسوس وبين الواقع وبين نفس الحدث، كان هذا كافيا لإثبات الواقع، هذا هو مفاد الرواية. إذن لابد أن نلتزم بأن الشاهد إذا شهد بالتواتر، شهد بإخبار جماعة وهو أمر حسي له، هذا يكفي في إثبات ماذا؟ في إثبات الواقعة. إذا التزمنا حينئذ بذلك، لأن هذا هو معنى الرواية، الرواية هذا معناها، ماكو خصوصية لقيء الخمر، وإنما كل شيء تكون هناك ملازمة بينه وبين شيء آخر، فالشهادة الحسية بالشيء يكون مثبتا لما يلازمه، يكون مثبتا لما يلازمه. هذا نطبق في محل الكلام، فنستنتج من ذلك أن الشاهد لو شهد بإخبار جماعة هذا يكفي لإثبات الواقع. لماذا؟ لوجود ملازمة واضحة بين إخبار جماعات كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبين تحقق تلك الواقعة وثبوت تلك الواقعة. إذن هذه الشهادة تكون مقبولة. إذا ثبتنا قبول هذه الشهادة بهذا النحو، حينئذ نقول بأنه لا فرق بين أن يأتي الشاهد ويخبرنا بأنه قاء الخمر ليثبت لي أنه شرب الخمر، وبين أن يأتي أنه يقول هو شرب الخمر مستندا إلى ماذا؟ إلى أنه قاء الخمر. أي فرق بينهما؟ أي فرق بين أن نقول أنه إذا شهد بأنه قاء الخمر هذا يثبت أنه شرب الخمر، لماذا؟ للملازمة بينهما. هذا يثبت أنه شرب الخمر باعتبار الملازمة، كما هو مفاد الرواية، كما هو مفاد الرواية. وبين أن يشهد، لا ما يجي يشهد بأنه قاء الخمر، يشهد بأنه شرب الخمر استنادا إلى ما يلازمه، استنادا إلى أنه شهده عن حس بأنه ماذا، بأنه قاء الخمر. أي فرق بينهما؟ لا نحتمل وجود فرق بين ماذا، بين هذا. إذا شهد بأنه قاء الخمر تقبل الشهادة ويثبت بها ماذا، شرب الخمر، يثبت بها شرب الخمر كما وضع الرواية، استنادا إلى ماذا، إلى الشهادة الحسية بأنه قاء الخمر. أن قيء الخمر يثبت ماذا، يثبت شربه. أي فرق بين هذا وبين أن يأتي هذا الشاهد مباشرة ويشهد بشرب الخمر مستندا إلى ماذا، إلى قيئه، مو إلى الإحساس بالشرب، وإنما مستندا إلى قيئه. هذه هم ينبغي أن تقبل. إذا قبلت تلك لا نحتمل الفرق بين تلك وبين هذه. نفس هذا الكلام نطبقه في مقامنا، نقول لا فرق، إحنا محل كلامنا أن يشهد بالواقع استنادا إلى التواتر. من الرواية نفهم أنه إذا شهد بالتواتر عن حس يثبت بذلك ماذا، الواقع، للملازمة بينهما. فإذا كانت شهادته بالتواتر عن حس كاف لإثبات الواقع، فشهادته بالواقع المستندة إلى التواتر اللي هو محل كلامنا نتحدث عنه، هذا أيضا يكون كافي، لأننا لا نحتمل الفرق بين هاتين الشهادتين. ومنه يظهر أن الرواية دلالة الظاهر أنها تامة، والاستدلال بها في محل الكلام لا بأس به، لكنها غير تامة سندا، بمعنى أن المناقشة في الحقيقة تقع في سند الرواية لا في دلالتها. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس للقبول هو ما أشار إليه الشيخ صاحب الجواهر من أن المضمون، يعني أن الحس لو كان معتبر في قبول، أن الحس لو كان معتبرا في قبول الشهادة لما جاز لنا أنه لو كان الحس معتبرا، الحس والحضور والمشاهدة لو كان معتبرا في قبول الشهادة لما صح لنا الشهادة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بنصب النبي له إماما يوم الغدير، يصح لنا الشهادة بذلك. لأنه واصل إلينا بطريق التواتر، هذا النص واصل إلينا بطريق التواتر، ولم نكن حاضرين وقت النص، فلا يجوز لنا الشهادة بذلك. ولا على أن الأول أو الثاني غصب فدك من الزهراء سلام الله عليها، بل ترقى أكثر، قال بل وليست شهادتنا بالوحدانية وبالرسالة شهادة حقيقية لعدم الحضور فيها، ماكو حضور، ماكو مشاهدة، ماكو إحساس، وإنما هاي أمور ما نعتقدها جزما أو وصلت إلينا بالتواتر ونشهد بها. فلو كان الحضور والحس معتبر في قبول الشهادة لما صحت شهادتنا نأتي نشهد بأن النبي صلى الله عليه وآله نصب الإمام سلام الله عليه خليفة من بعده في فدك. وحيث أنه مثلا هذا لازم لا يمكن التزام به، لا إشكال في جواز أن نشهد بذلك استنادا إلى التواتر، فلا بد أن ماذا، أن تقبل الشهادة في محل الكلام. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر اعترض عليه بأنه هذا قياس مع الفارق، نحن نتكلم عن شهادة بمعنى، والشهادة اللي ذكرها في هذه الموارد هي شهادة بمعنى آخر، لا يصح الشهادة في هذه الموارد، لكن ليس المراد بالشهادة هي الشهادة التي نتكلم عنها، وإنما المراد بالشهادة في هذه الموارد هو عبارة عن الإخبار الجزمي، الإخبار عن جزم ويقين وبلا تردد. يشهد بالوحدانية، يعني يخبر بأنه يعتقد بهذا، أنه هو جازم بالوحدانية ويعتقد بذلك، يشهد بالبيعة للإمام سلام الله عليه وفدك، إخبار عن أن هذا ما أعلم به، إخبار عن جزم ويقين مو أكثر من هذا. وهذا لا إشكال في أنه يكون جائزا من دون اشتراط ماذا؟ من دون اشتراط الإحساس والحضور وأمثال هذه الأمور، ليست شرطا في ماذا؟ في صحة هذا الإخبار، والإخبار يقع صحيحا حتى من دون حضور ومن دون جزم. لكن الشهادة التي نتكلم عنها هي بمعنى آخر، الشهادة هي عبارة عن ماذا؟ عن الإخبار عن جزم ويقين بلا إشكال أمام القاضي لتأييد دعوى المدعي. مدعي يجي يدعي شيء في المحكمة، فيأتي بالشاهد، الشاهد يأتي يشهد بماذا؟ لتأييد ودعم هذا الادعاء. هذا هو المقصود من الشهادة، الشهادة في باب القضاء، شهادة أمام الحاكم، هاي الشهادة المقصودة في محل الكلام. صحة الشهادة بذاك المعنى من دون إحساس ومن دون حضور لا تستلزم صحة الشهادة في محل الكلام من دون إحساس ومن دون حضور، لأنه كل منهما يراد به معنى آخر. فإذا قام الدليل على أن الشهادة في هذه الموارد يجوز من دون حس ومن دون حضور، هذا لا يعني أن الشهادة في محل الكلام تقبل من دون حس وحضور. هذا هو الاعتراض على الشيخ صاحب الجواهر. لعل الشيخ صاحب الجواهر مقصود شيء آخر، لعل الشيخ صاحب الجواهر ناظر إلى أن هذه المفردة الشهادة ليس لها معاني متعددة، لها معنى واحد، لم تذكر في اللغة لكلمة الشهادة معاني متعددة وهكذا مشتقاتها، ليس لها إلا معنى واحد. وهذه الكلمة، هذه المفردة استعملت في هذه الموارد بما لها من المعنى الحقيقي، ومن دون تجوز ومن دون إعمال عناية، من دون ماذا؟ من دون فرض الحضور والإحساس، كما هو واضح في الشهادة في هذه الموارد. الشهادة مستعملة بمعناها الحقيقي في هذه الموارد من دون أن يشعر المستعمل بأنه تجوز في هذا الاستعمال، لا بمعناها الحقيقي، بما لها من المعنى الواحد، لأن ليس لها معاني متعددة، لها معنى واحد، واستعملت في هذه الموارد على نحو الحقيقة وبلا عناية وبلا تجوز من دون فرض الإحساس والحضور. كأنه يريد أن يقول أن هذا يكشف عن أن الشهادة ككلمة لا يعتبر في معناها الإحساس وماذا؟ والحضور، لا يعتبر فيها الإحساس والحضور. ففي محل كلامنا نقول أن الشهادة لا يعتبر فيها الإحساس والحضور، لأنها استعملت في موارد أخرى كثيرة وليس لم يفرض فيها الحضور ولم يفرض فيها الإحساس. لو احتملنا أن الشهادة لها معاني متعددة، يمكن أنه في أحد المعنيين لا يعتبر الحضور، في المعنى الآخر يعتبر الحضور. لعله يقصد أن الشهادة لها معنى واحد، إذ لم ينقل في كتب اللغة أن الشهادة لها معاني متعددة، فيكون معنى الشهادة بالنتيجة بالمحصلة حسب رأيه هو هذا، هو عبارة عن الإخبار عن شيء على نحو الجزم واليقين، على نحو الجزم واليقين. أما الإحساس والحضور هذا غير مأخوذ في ماذا؟ في صلب المعنى. لعل هذا مقصوده، إذا كان هذا هو مقصوده بعد ما يجي الاعتراض السابق أن الشهادة في محل كلامنا غير الشهادة اللي يذكرها في هذه الموارد، لا، شهادة هي معنى لها معنى واحد وهي مستعملة في تلك المعاني من دون فرض الحضور والإحساس، إذن هي هذا هو معناها الحقيقي. الإحساس ليس مأخوذا في معنى ماذا؟ في معنى الشهادة. لعله يقصد هذا الكلام. على كل حال إذا قصد هذا الكلام فنقول أن هذا لا ينافي وجود دليل يدل على اعتبار الإحساس والحضور في الشهادة في باب القضاء، كما هو واضح لا ينافي ذلك، لأن هذا الكلام معناه أننا لو تركنا وكلمة الشهادة مفردة الشهادة هذا لا يمكننا أن نستفيد منه ماذا؟ اعتبار الإحساس وماذا؟ والحضور. لكن هذا لا ينافي، أفرض أن مفردة الشهادة لا يعتبر فيها الإحساس والحضور، لكن لا ينافي أن يقوم دليل على اعتبار الإحساس والحضور في باب الشهادة في باب القضاء، كما يدعى أنه الرواية اللي قرأنا بعضها سابقا على مثل هذا فاشهد أو دع أو على مثل كفك وأمثال ذلك، واضح أنه تشير إلى ماذا؟ الاعتبار الحسي والحضور في قبول الشهادة في باب القضاء والتداعي، لا ينافي ذلك. إذن غاية ما يثبت بكلام الشيخ صاحب الجواهر، غاية ما يثبت، وسيأتي أيضا ذكرى أن كلمة الشهادة وحدها هي لا تستبطن اشتراط ماذا؟ اشتراط الحضور والحس، لا تستبطن ذلك غاية ما يثبت به. وأما وجود أدلة أخرى تدل على اعتبار ذلك فهذا الكلام لا ينافي ذلك لو قامت أدلة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. الدليل السادس، الدليل السابع، الدليل السابع هو الاستدلال ببعض الروايات الدالة على قبول شهادة الأعمى إذا أثبت، الأعمى إذا أثبت تقبل شهادته، وهذه الروايات مروية في الباب 42 من أبواب الشهادات. الحديث الأول اللي هو رواية معتبرة، محمد بن الحسن يروي الشرقوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلب بن ميمون عن محمد بن قيس، رواية معتبرة سندا، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال نعم إذا أثبت، نعم إذا أثبت. وأيضا مروية يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناد آخر فيه سهل بن زياد نفس المضمون، نعم إذا أثبت. استدلال به بتقريب أن الذي يفهم من الرواية أن المهم هو التحقق مما يشهد به، هذا هو المهم، التحقق مما يشهد به، وهذا موجود في محل الكلام. شنو محل الكلام؟ أن يشهد بالشيء استنادا إلى ماذا؟ إلى التواتر، التواتر يفيد له تحقق ما يشهد به، فإذا تحقق مما يشهد به هذا يكفي في قبول الشهادة. الأعمى إذا تحقق مما يشهد به وإن كان أعمى هذا يكفي في ماذا؟ يكفي في قبول الشهادة. استدلال يكون بهذا التقريب بهذه الرواية. بلي هذا هو الاستدلال، تقريب الاستدلال، نعم إذا أثبت يعني إذا تحقق مما يشهد به فكأنه يكفي في قبول الشهادة أن يكون الشاهد متحققا ومتأكدا مما يشهد به. هذا المعنى ينطبق في محل الكلام، لأن الذي يخبر استنادا إلى التواتر يكون متأكدا مما يشهد به ومتحققا مما يشهد به، هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بالرواية. لكن الظاهر أنه يمكن الخدشة في هذا الاستدلال باعتبار أن الرواية ليست صريحة ولا ظاهر ظهور واضح في عدم اعتبار الحس والحضور في قبول الشهادة في محل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى هذا الشيء، ناظرة إلى أن هذا باعتباره أعمى يتعذر عليه الإبصار والرؤية والهذا، هذا كونه أعمى كونه يتعذر عليه النظر، إمام يقول هذا لا يمنع من قبول شهادتي، لكن متى إذا أثبت، يعني نقدر نفسرها إذا أثبت بمعنى إذا أثبت ما يثبته المبصر، إذا أثبت ما يثبته المبصر. بعبارة أخرى أن الرواية تقبل الحمل على أن مجرد فرد الإنسان لحاسة من حواسه هذا لا يمنع من ماذا؟ من قبول شهادته إذا اعتمد على ماذا؟ على حواسه الأخرى. ومن الواضح أن الأعمى بإمكانه أن يشهد بأمور كثيرة يعتمد فيها على ماذا؟ على حاسة السمع وأمثال السمع مما هو الشيء قريب من الإحساس، من قبل أن يشهد أن الذي سب فلان هو فلان، يعني سمعه يسبه ويشخص صوته ويعرفه، يشهد بأن فلان مثلا أوصى بكذا وكذا إلى أولاده، يشهد مثلا بأن فلان بهت فلان إلى آخره، مما يدخل في ماذا؟ فيما يدخل في الشهادة المستندة إلى حاسة أخرى من حواسه. كأن الرواية تقول أن كون أعمى لا يمنع من قبول شهادته وحده، لكن بشرط ماذا؟ أن يثبت ما يثبته المبصر، أن يعني يستند في شهادته إلى حاسة من حواسه. لا أريد أن أقول بأن الرواية ظاهر ظهور واضح في هذا المعنى، لكن هذا المعنى محتمل في هذه الرواية، وهذا يمنع من الاستدلال بها على إلغاء شرط الإحساس والحضور في قبول ماذا؟ في قبول الشهادة. هذا الدليل السادس أو السابع. هذه عمدة في الحقيقة، هذه عمدة الأدلة التي يستدل بها على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر لا إلى الإحساس بالواقع مباشرة. وقد تبين من استعراض هذه الأدلة أن معظم هذه الأدلة ليست تام، أن معظم هذه الأدلة ليست تاما. نعم، كان الدليل الرابع كان هو أفضل الأدلة اللي هو مكاتبة الصفار. استظهرنا من المكاتبة بأنها تدل على يعني على قبول الشهادة المستندة إلى الاستفاضة، استفاضة إذا أوجبت العلم للإنسان تقبل الشهادة، ففيها دلالة على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر بالأولوية حينئذ، بالأولوية. لكن المشكلة في هذا كما أشرنا سابقا أنه أصل هذا المطلب اللي قاعد نستدل به بالأولوية هو محل كلام كما سيأتي، أنه هل تقبل الشهادة المستندة إلى الاستفاضة في غير الموارد المنصوصة، في غير الموارد، غير النسب، غير بعض الأمور الخاصة اللي سيأتي استعراضها، هل تقبل أو لا تقبل؟ هذا محل كلام سيأتي. إذا قبلنا هنا الشهادة المستندة إلى الاستفاضة واضح أنه لابد أن نقبل الشهادة المستندة لمن؟ إلى التواتر، لابد من ذلك. ما معقول أن نقبل الشهادة المستندة إلى الاستفاضة ولا نقبل الشهادة المستندة لمن؟ إلى التواتر. فهي معتمدة على ما سيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ننتقل إلى أدلة القائلين بماذا؟ باعتبار الإحساس، باعتبار الحضور، لأن الحس معتبر في قبول ماذا؟ في قبول الشهادة. الدليل الأول لهم ولعله هو مهم أدلتهم هو عبارة عن استناد إلى نفس مفردة الشهادة، أن الشهادة مأخوذة من الشهود، بمعنى ماذا؟ بمعنى شنو؟ بمعنى الحضور، بمعنى الحضور، بمعنى الحضور والمشاهدة، فتكون هي تستوطن افتراض الحضور وماذا؟ والإحساس بالواقع، ومن دون ذلك لا تكون شهادة، أصلا ليس شهادة. فكل دليل يدل على قبول الشهادة، شهادة العادل، مقصودة شنو؟ الشهادة المستندة إلى الحضور، المستندة إلى المشاهدة، لا مطلق الشهادة، وإنما خصوص هذه الشهادة هي التي تكون مقبولة باعتبار أن كلمة الشهادة ومفردة الشهادة فيها دلالة على اعتبار الحضور والمشاهدة. هذا هو لعله من أهم أدلتهم على ماذا؟ على اعتبار الحضور والمشاهدة. ولذا قالوا بأنه أنه في الموارد التي لا يعتبر فيها الحضور والمشاهدة فقهاؤنا ذكروه بعنوان الاستثناء، بعنوان الاستثناء والتخصيص، فكأن الشهادة هي أساسا شنو يشترط فيها؟ شنو الحضور؟ لا نرفع اليد عن ذلك إلا في موارد خاصة لا يشترط فيها شنو الحضور استثناء من القاعدة. وهذا الاستثناء هو دليل على أنهم يفهمون أن الشهادة يعتبر فيها ماذا؟ يعتبر فيها الحضور ويعتبر فيها المشاهدة. كلام يأتي تتمتع إن شاء الله.